والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع، التنبيه الرابع من تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر. هذا التنبيه الرابع يعبر عن استدراك يشير إليه السيد الشهيد رضوان الله عليه لما مضى من الأبحاث التي بحثناها في عرض النظرية العامة للتعارض المستقر. يريد السيد الشهيد رضوان الله عليه أن يستدرك أمرا يؤدي إلى رفع اليد عن بعض الآثار والنتائج التي انتهينا إليها، ولهذا سيكون هذا التنبيه مهما جدا. هذا التنبيه الرابع له أهميته البالغة من حيث أنه يؤدي إلى رفع اليد عن بعض الآثار التي انتهينا إليها، بعض النتائج التي انتهينا إليها من قبل. يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أنه ما ذكرناه في بحث التعارض المستقر من التفصيل، إذ قلنا بأنه يسر التعارض إلى أدلة الحجية، إلى دليل حجية هذا الطرف ودليل حجية ذات الطرف، وبالتالي لو لم يتم الأخذ بحجيتهما معا ولا بحجية أحدهما المعين ولا الحجية التخييرية، ينتهي الأمر إلى ماذا؟ إلى التساقط. وقلنا أنه ربما يمكن أن ننتهي إلى حجية أحدهما دون الآخر، كما إذا احتملنا أقوائية ملاك الحجية في أحدهما أو علمنا بأقوائية الملاك في أحدهما على فرض وجود ملاك الحجية فيه. قلنا بأنه إذن الآخر ساقط حتما، وهذا الذي يكون ملاكه على تقدير وجود ملاك الحجية فيه يكون ملاكه أقوى أو محتمل الأقوائية، يمكن التمسك فيه بإطلاق دليل الحجية. هذا شيء. الشيء الآخر قلنا بأنه وأما إذا لم يمكن ينتهي فننتهي إلى الأمر الآخر وهو التخيير. التخيير هل يمكن أو لا؟ قلنا في بعض الحالات ننتهي إلى التخيير، وشرحنا ذلك في التنبيه السابق، التنبيه الثالث، وقلنا بأنه شرحنا أنه يوجد هناك ثلاثة وجوه لنفي الاحتمال الثالث، والوجه الثالث من الوجوه الثلاثة لنفي الاحتمال الثالث هو ما ذكره السيد الشهيد في النظرية العامة لتعارض المستقر، وفي التنبيه الثالث كرره وأكد عليه من أنه بالإمكان أن نتمسك بإطلاق دليل الحجية في كل من الطرفين مقيدا بكذب الآخر، وبالتالي يكون هذا نتيجة الحجية التخييرية، ونستطيع أن ننفي به الاحتمال الثالث. هذه الأبحاث التي بحثناها إلى حد الآن وأكدنا عليها كانت مبنية على دعوى مستبطا، وتلك الدعوى المستبطنة نريد أن نرفع اليد عنها. ما هي الدعوى المستبطنة؟ الدعوى المستبطنة التي كنا نفترض صحتها افتراضا وعلى فرض صحة تلك الدعوة كنا قد بحثنا هذه الأبحاث، فهي عبارة عن أن لأدلة الحجية إطلاق، عليكم السلام، إطلاق كالإطلاق اللفظي للأدلة اللفظية. الأدلة اللفظية من قبيل أكرم العالم، العالم مطلق اسم جنس يدل على ذات ماهية العالم ولم يذكر معه قيد، بقرينة الحكمة نستكشف أن مراده مطلق، أو أكرم الفقير هكذا، أو صلي إطلاقه إطلاق بدلي يشمل أي فرد من أفراد الصلاة لأنه لم يذكر معه القيد، وهكذا. كنا نتعامل مع أدلة حجية السند وأدلة حجية الدلالة، نتعامل معها كتعاملنا مع الأدلة المطلقة اللفظية. فعلى فرض أن يكون لدليل حجية السند ولدليل حجية الدلالة يعني حجية الظهور إطلاق كإطلاق الأدلة اللفظية، على هذا الفرض تتم النتائج التي انتهينا إليها إلى حد الآن، وتتم نظرية التعارض المستقر، النظرية العامة للتعارض المستقر بالنحو الذي شرحناه سابقا. ولكن الآن ينبه السيد الشهيد ويستدرك ينبه على أن هذه الفرضية غير صحيحة غير واقعية، لأن دليل حجية السند ودليل حجية الظهور ليست من الأدلة اللفظية حتى يكون لها إطلاق، وقد سبق وأن درستم في إما في بحث الإطلاق أو في بعض الأبحاث الأخرى أن الأدلة غير اللفظية لا إطلاق فيها. دليل صامت كان يعبر عن كل شيء إذا تذكرون، مثل الفعل والتقرير من الأدلة الصامتة التي لا يمكن التمسك فيها بالإطلاق، لا يمكن التمسك بإطلاقها. افرضوا مثلا لو أن الإمام المعصوم قام بفعل دل فعله على الجواز أو دل على الحكم الشرعي، لكن شككنا أنه كان أن هذا الحكم أن هذا الجواز هل هو مقيد بقيد معين أو ليس مقيدا بقيد معين، والإمام لم يذكر هذا القيد، لم يبين القيد، فعدم بيان القيد ليس دليلا على الإطلاق، فيما إذا كان دليلنا على الحكم فعل المعصوم، لأن فعل المعصوم صامت، لم يبين الحكم بالله حتى نقول بأنه بما أنه بين الحكم ولم يبين قيده إذن الحكم مطلق. إن كان يبين الحكم بالله ولم يبين قيده لكنا نستكشف أن مراده مطلق، أن هذا الحكم مطلق، ولكن لم يبين الحكم وإنما عمل بحكمه، طبق الحكم عملا. وهل أنه بل كان هذا الحكم الذي طبقه في واقعه مقيد بقيد أو ليس مقيدا بقيد؟ ما ندري، ما نعرف هل أنه مقيد بالقيد أو لا. فإذا قام مثلا بعمل معين في شهر رمضان ولا ندري أن كونه في شهر رمضان قيدا في هذا الحكم أو ليس قيدا في هذا الحكم، هذا الحكم قام به في شهر معين أو في ليلة الجمعة أو ما شابه، ونحن لا نعرف أن هذا الظرف الزماني قيد في الحكم أو ليس قيدا في الحكم، لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي هذا القيد، لا يمكن التمسك بإطلاق هذا الدليل، هذا الدليل الفعلي، دليل الفعلي التمسك بفعل الإمام، دلالة فعل الإمام لا إطلاق فيها، لا نعرف فعل الإمام في ليلة الجمعة كان مقيدا بليلة الجمعة أو لا، ما ندري. ف فلا يمكن التمسك بإطلاق ذلك لنفي قيدية هذا القيد المحتمل ولهذا يقال دائما بأن الأدلة غير اللفظية لا إطلاق فيها، لا يمكن التمسك فيها بالإطلاق، ودليل حجية السند ودليل حجية الظهور من الأدلة اللبية غير اللفظية بل كالسيرة العقلائية المضاة بالسكوت أو سيرة المتشرعية التي تكشف كشفا إنيا عن وجود دليل، وذات الدليل ربما يكون غير لفظي، لكن الدليل الذي نستكشفه من خلال سيرة المتشرع. قد تذكرون الفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. سيرة العقلاء لا دلالة فيها على الحكم الشرعي إلا بالإمضاء، إلا بإحراز إمضاء المقصود وإحراز السكوت الدالة على الإمضاء، فيكون الدليل في الحقيقة هو سكوت المقصود وهو من الأدلة الغير لفظية، هذا واضح. وأما سيرة المتشرعة، فلا تحتاج إلى التمسك بسكوت المقصود، وإنما سيرة المتشرعة هي وليدة الدليل الشرعي، لا بد وأن يكون هناك دليل شرعي أدى إلى تحقق سيرة المتشرعة، هذه السيرة لدى المتشرعة. فنستكشف من المعلوم وجود العلة، يعني نستكشف من سيرة المتشرعة أنه كان هؤلاء المتشرعة كان بأيديهم دليل شرعي ولهذا قاموا بهذه السيرة، فنستكشف وجود الدليل. ولكن ذاك الدليل الذي كان بأيدي هؤلاء المتشرعة وعلى أساسه قاموا بسيرتهم لربما كان ذلك الدليل دليلا غير لفظي، ربما كان ارتكازا بل مسلما واضحا لديهم، بحيث أن هذا الارتكاز كان متلقى يدا بيد من زمان المحسوم بدون وجود رواية لفظية كلام لفظي وعليه. فهذا أيضا لا بد أن نتعامل معه كدليل غير لفظي، إذ ربما لم يكن بأيديهم دليلا لفظيا قابلا للتمسك بإطلاقه، فذا يمكن إحراز وجود دليلا لفظيا قابلا للتمسك بالإطلاق. فسيرة المتشرعة أيضا من هذه الناحية حالها من ناحية عدم إمكان التمسك بالإطلاق حالها حال سيرة العقلاء، هم يعتبر دليل شأنه شأن دليل غير اللفظي. وهكذا إذا كان دليلنا على حجية السند أو حجية الدلالة الإجماع، دلالة الإجماع أيضا دلالة غير لفظية، لأنه الإجماع يكشف بتجميع القراء يكشف عن تطابقه مع الحكم الشرعي ولا يوجد فيه دليل لفظي. فتاوى من الأصحاب، فتاوى كل فتوى بحد ذاته فليس حجة إلا من باب التقليد، وإلا فليس حجة للمجتهد الجديد الذي يريد أن يستنبط الحكم، فإلا إذا تجمعت هذه الفتاوى إلى حيث أورث اليقين للمجتهد الجديد بصحة هذه الفتاوى وتطابقها مع الحكم الشرعي. فإذا أورثت اليقين للمجتهد الجديد بتطابقها مع الحكم الشرعي فهي حجة من باب حجة القاض، وهذا لا يوجد فيه تمسك بدليل لفظي قابل للإطلاق، قابل للتمسك بإطلاقه. إذن فأدلة حجية السند وحجية الدلالة كلها من هذا القبيل، سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة، إجماع، ضرورة فقهية وما شابه، وهذه الأدلة كلها غير لفظية. وحتى إذا وجدنا دليلا لفظيا كما قد يدعى بعض الأدلة اللفظية على حجية خبر الواحد، قد يدعى وجود أدلة لفظية على حجية خبر الواحد من قبيل رواية أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنهم عالم ديني قال نعم، السيد الشيخ ذكر 10 طوائف إذا تذكرون في بحث حجية خبر الواحد، طوائف عديدة يتمسك بها، يدعى التمسك بها لإثبات حجية خبر الواحد، وأكثرها طبعا لا تتم دلالتها الطائفة التاسعة والعاشرة أو العاشرة فقط ناسية. المهم بل تمت دلالتها ولكنها لا تشكل تواتر كما سبق وأن قلنا. المهم لو ثبت دليل لفظي على حجية خبر الواحد أو حجية الظهور، في حجية الظهور ما عدا دليل لفظي، لكن في حجية خبر الواحد قد يدعى دليل لفظي. لو ثبت دليل لفظي على حجية السند أو حجية الظهور فهو محمول أيضا على السيرة العقلائية والسيرة الشرعية، يعني أن الدليل اللفظي يفسر بتفسير بإمضاء السيرة العقلائية. عادة في الحالات التي توجد سيرة عقلائية وورد دليل شرعي على ضبط تلك السيرة العقلائية، فالدليل الشرعي يصبح له ظهور في الإمضاء. أفرض مثلا من قبيل السيرة العقلائية على البيع، والدليل الشرعي أيضا يقول أن البيع أنه أحل الله البيع، فأحل الله البيع يحمل على إمضاء نفس البيع العقلائي الذي قامت عليه السيرة العقلائية. أو مثلا نفوذ الشر مما قامت عليه السيرة العقلائية، والدليل الشرعي أيضا يقول المؤمن عند شروطين. الدليل الشرعي يفسر بالتفسير الإمضائي، يفسر بالمعنى الإمضائي، يعني أنه جاء هذا الدليل الشرعي لإمضاء نفس السيرة العقلائية. وفي مثل هذه الحالات ستتحدد إطار دلالة الدليل الشرعي بقدر دلالة السيرة العقلائية لا أكثر، لأن الدليل الشرعي إمضائي جاء لأجل إمضاء، يعني يفسر بتفسير الإمضاء، يفسر بتفسير إمضاء السيرة العقلائية. إذن فسوف لا يحصل له إطلاق أكثر مما كان للسيرة العقلائية. فإذا كانت السيرة العقلائية خالية عن الإطلاق، الدليل الشرعي بعد ما نستطيع أن نتمسك بإطلاقه رغم أنه لفظي، فالدليل اللفظي هم ما راح نستطيع أن نتمسك بإطلاقه، هم يفقد الإطلاق لأنه إمضائي، جاء الدليل الشرعي لإمضاء السيرة العقلائية، فلا يكون له دلالة أكثر من دلالة السيرة العقلائية، فلا يكون له دلالة أكثر من دلالة السيرة العقلائية. وعليه مثلا لو شككنا في نوع من المعاملات العقلائية، هل أنه من البيع الذي قامت عليه العقلاء بل يجده العقلاء نافذا أو لا، إذا شككنا أفرض مثلا في أن لو أن السيرة العقلائية في البيع لم تشمل البيع المعاطاتي على فرض، وإن كان السيرة تشمل لكن مثل بمثال فرضي، المثال الفرضي أنه لو أن السيرة العقلائية في باب البيع لم تشمل البيع المعاطاتي، لما كنا نستطيع أن نتمسك بدليل بل أحل الله البيع وحرم الربا بإطلاق دليل أحل الله البيع. هذا الإطلاق أما كان يفيدنا، لأنه أحل الله البيع يحمل على إمضاء نفس البيع الذي قامت عليه السيرة العقلائية، فلو أن السيرة العقلائية كانت قاصرة عن نوع معين من البيوع، إطلاق الدليل اللفظي هم أيضا لا يفيدنا، لأن وإن كان البيع لغة يشمل البيع المعاطاتي، لكن بالرغم من ذلك إطلاقه لا يشمل، فيما إذا كانت السيرة لا تشمل الإطلاق اللفظي هم أيضا لا يشمل، لأن الإطلاق اللفظي يحمل على الإمضاء، على إمضاء السيرة العقلائية، فيتحدد دلالة اللفظ تتحدد بحدود دلالة السيرة العقلائية. وعليه يقول السيد رضوان الله عليه بأنه حتى إذا وجدنا دليلا لفظيا على الحجية فهو محمولا على معنى الإمضاء، على إمضاء السيرة العقلائية، فإذا لا يمكن أن نستفيد منه بأكثر مما نستفيد من السيرة العقلائية. وعليه فأدلة الحجية لا ليس فيها إطلاق، فإذا تلك القضية المستقبنة التي كنا نفترضها غير واقعية، يعني أننا لا نستطيع أن نتعامل مع أدلة الحجية، مع أدلة حجية السند وحجية الظهور كتعاملنا مع الأدلة اللفظية التي تكون صالحة للتمسك بالإطلاق، تكون صالحة للإطلاق، لا نستطيع أن نتعامل معها كتعاملنا مع الأدلة اللفظية، بل أدلة الحجية أدلة لا إطلاق فيها، لا يمكن أن نتمسك فيها بالإطلاق، لأنها إما غير لفظية وإما لفظية محمولة على الإمضاء، وبالتالي أيضا لا إطلاق فيها. وهذا مما يؤثر على النتائج الماضية، على يؤثر على نقطتين من النتائج الماضية. بهذا لا بد أن نرفع اليد عن أمرين من الأمور التي استنتجناها سابقا. الأول، الأمر الأول الذي نرفع اليد عن مما أكدناه سابقا والآن لا بد في ضوء هذا الاستدراك لا بد وأن نرفع اليد عن ما ذكرناه في نظرية التعارض وأكدناه في التنبيه السابق من إمكان التمسك بإطلاق دليل حجية الدليلين المتعارضين لإثبات حجية كل منهما مقيدا بعدم كذب، عفوا مقيدا بكذب الآخر. قلنا بأنه بهذا المقدار نرفع اليد عن الإطلاق، بمقدار ما نقيده بكذب الآخر، نقيد حجية هذا بعدم صدق ذاك، ونقيد حجية ذاك بعدم صدق هذا، وفيما عدا هذين القيدين نتمسك بالإطلاق، فلا نرفع اليد عن أصل الحجية. هكذا كنا نقول، هذا ما قلناه في نظرية النظرية العامة لتعارض المستقر، وأكدناه في الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة في التنبيه الثالث من هذه التنبيهات، الوجه الثالث من وجوه نفي الاحتمال الثالث. فقلنا بأننا نتمسك بإطلاق دليل الحجية في طرفي التعارض، ولا نرفع اليد عن الحجيتين بأثرهما، وإنما نتمسك بإطلاق دليل الحجية في هذا الطرف وإطلاق دليل الحجية في ذاك الطرف، وإنما نرفع اليد عن إطلاقهما بقدر الضرورة. وقدر الضرورة ما هو؟ هو أن نقيد هذا بكذب ذات، ونقيد ذات بكذب هذا. بهذا المقدار نرفع اليد عن الإطلاق، وفيما عدا ذلك نتمسك بإطلاق، فنبقى نتمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية هذا فقط مع الالتزام بقيد كذب الآخر، ونتمسك أيضا بإطلاق دليل الحجية لحجية الثاني فقط مع الالتزام بتقييده بكذب الأول، كل منها مقيد بكذب الآخر. وبهذا كنا نستنتج نفي الاحتمال الثالث، كنا نستفيد من ذلك نفي الاحتمال الثالث. الآن يقول السيدي رضوان الله عليه في ضوء الاستدراك الذي ذكرناه بطلت هذه النتيجة، لأننا لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق دليل الحجية في فرض التعارض المستقر، في فرض التعارض المستقر أصلا دليل السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والأدلة الأخرى كلها تنقطع، هذه الأدلة كلها تنقطع، هذه الأدلة لا تشمل فرض التعارض بين الدليلين، بين التعارض المستقر بين الدليلين، في فرض التعارض المستقر بين الدليلين نفقد الدليل على حجية السند والظهور، الدليل على الحجية ما يفعلنا لهذين الدليلين المتعارضين، لأن أدلتنا الدالة على الحجية إنما هي أدلة لبية أو أدلة لفظية محمولة على الإمضاء، ولا إطلاق فيها لفرض التعارض، لأن أدلة الحجية تقول بأن خبر الواحد ثقة، وبإطلاقه لا بد أن يشمل الخبر الواحد الذي يكون معارضا بما يساويه. هذا الإطلاق. هذا الإطلاق لا يمكن استفادته من أدلة الحجية، لأن أدلة الحجية لبية كما ذكرنا ليست لفظية، ولا يمكن أن نتمسك فيها بالإطلاق. إذن ففي فرض التعارض أصلاً لا دليل، يعني لا يمكن التمسك بدليل الحجية لإثبات الحجية حتى نقول بأننا لا نرفع اليد عنها عن إطلاقها إلا بقدر هذا القيد. لا، أصلاً لا إطلاق فيها لفرض الحجية، لفرض التعارض. في فرض التعارض المستقر بين دليلين أصلاً نفقد الدليل على الحجية نهائياً، فلا تصل الجوبة إلى أننا نحافظ على أصل الحجية ونرفع اليد عنها بقدر هذا القيد. لا تصل النوبة إلى هذا الكلام أساسا، بل أساسا الحجية تسقط، لا دليل على الحجية في فرض التعارض، في فرض التعارض المستقر. هذه هي النتيجة الأولى التي لا بد أن نرفع اليد عنها. النتيجة الثانية التي لا بد أن نرفع اليد عنها أيضا، تحبون نطبق هذا المصداق على العبارة من بعدين الثانية، لاحظوا العبارة. الرابع، يعني التنبيه الرابع، ينبغي أن يعلم أن في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية، يقصد النظرية العامة للتعارض المستقر في ضوء دليل الحجية، في تنقيح هذه القاعدة في هذا البحث كنا نستبطن افتراضا، يعني كنا ندعي ادعاء مستبطنا، كنا نفترض صحة تلك الدعوة، وهو التعامل مع أدلة الحجية بوصفها أدلة لفظية. يعني كنا نتعامل مع أدلة الحجية كتعاملنا مع أدلة اللفظية، بوصفها أدلة لفظية لا ترفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة، لا ترفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة، كما هو شأن الأدلة اللفظية. الأدلة اللفظية لا يرفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة، إلا أن هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع، هذا الافتراض غير واقعي، أدلة الحجية ليست لفظية، إلا أن هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع، لأن دليل الحجية في الغالب لبي، يعني غير لفظي، مرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والإجماع والإجماع، والأدلة اللفظية إذا تمت، وأما الأدلة اللفظية كدليل أفيونس بن عبد الرحمن بل ثقة أخذ عنه معالم الدين قال نعم، هذه من جملة الأدلة اللفظية على حجية خبر الواحد، على حجية خبر الثقة، إن تمت، والأدلة اللفظية إذا تمت تعتبر إمضائية، يعني تفسر بمعنى إمضاء السيرة العقلائية، تعتبر إمضائية، فتنصرف إلى نفس مفاد تلك الأدلة اللبية وتتحدد بحدودها، فكما لا يمكن التمسك بإطلاق الأدلة اللفظية لا يمكن التمسك أيضا بإطلاق هذه الأدلة اللفظية أيضا، وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا. الأولى، النتيجة الأولى التي لا بد أن نرفع اليد عنها، ما كنا نفترضه من التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية في كل من المتعارضين مشروطة بكذب الآخر، حجية مشروطة صفة لحجية، بل لإثبات حجية في كل من المتعارضين مشروطة بكذب الآخر، يعني حجية هذا مشروطا بكذب ذاك وحجية ذاك مشروطا بكذب هذا، وكنا نستفيد من ذلك لنفي احتمال الثالث، فإن هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي، افتراض التمسك بإطلاق دليل الحجية، وأننا لا نرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية في هذين الدليلين المتعارضين إلا بمقدار هذا التقييد، هذا إنما يتناسب مع ما إذا كان دليل الحجية لفظيا له إطلاق، يشمل إطلاقه حال التعارض. عندئذ نقول في حال التعارض لا نرفع اليد عن إطلاقه إلا بقدر الضرورة، والضرورة إنما هو بقدر هذا هذين القيدين. أما إذا كان الدليل غير لفظي فمن الأساس ليس له إطلاق يشمل حالة التعارض، فإن هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له إطلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته. ففي حال التعارض لا نرفع اليد عن الإطلاق إلا بقدر الضرورة. وأما إذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها فلا إطلاق فيها للمتعارضين رأسا، في حال التعارض أصلا ما رح يبقى دليل على الحجية، فلا إطلاق فيها للمتعارضين رأسا، فلا يمكن أن نثبت بها حجيتين مشروطتين على النحو المذكور، وبالتالي بطل ما ذكرناه من نفي الاحتمال الثالث، وأكدنا ذلك في التنبيه الثالث المتقدم. كل هذه النتيجة بطلت. الثانية، النتيجة الثانية التي أيضا تبطل بما ذكرنا هي ما سبق وأن قلنا أنه في بعض الحالات يسر التعارض إلى دليل حجية السند من طرف ودليل حجية الظهور من طرف آخر، فيما إذا وذلك فيما إذا كان أحد الدليلين المتعارضين قطعي السند وظني الدلالة، والآخر بعد ذلك قطعي الدلالة وظني السند، فيصل التعارض إلى دليل الحجية، إلى دليلي الحجية في الطرفين، ودليل الحجية في أحد الطرفين هو حجية السند، ودليل الحجية في الطرف الآخر هو دليل حجية الظهور، فيصل التعارض إلى دليل حجية السند من طرف ودليل حجية الظهور من طرف آخر، يقع التعارض بين هذين وبالتالي يتساقطان. وهذا يعني أنه إذا قام التعارض بين الآية القرآنية التي هي قطعية السند وظنية الدلالة، وبين رواية خبر ثقة فيما إذا كان قطعي الدلالة ولكنه ظني السند، قلنا بأنه في هذه الحالة يقع التعارض بين دليل حجية الظهور في الآية وبين دليل حجية السند في الرواية فيتساقط. والآن يريد أن يستدرك هذا، يقول بأنه هذا إنما يتم فيما إذا كان الدليل على حجية السند لفظيا والدليل على حجية الظهور أيضا لفظيا فيتساويان عندئذ ويتساقطان. ولكن بناء على أن الدليل على الحجية هي السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة وما شابه والإجماع، فهذه الأدلة اللبية إنما تقتضي حجية خبر الثقة ما لم يعارض دليلا قطعيا كالقرآن. سيرة العقلاء إنما قامت على حجية خبر الثقة ما لم يعارض دليلا قطعيا سندا، أما إذا عارض دليلا قطعيا سندا فبحسب سيرة العقلاء لا يرفعون اليد عن ظهور ذاك الدليل القطعي، وإنما يرفعون اليد عن هذا الدليل الظني الصدور، هذا الدليل الظني الصدور يرفعون اليد عنه ولا يرفعون اليد عن ظهور الدليل القطعي الصدور. فإذا مقتضى هذه الأدلة اللبية، مقتضى السيرة العقلائية وغيرها من الأدلة اللبية، أنه في حال التعارض بين دليل قطعي السند ودليل ظني السند هو عدم، مقتضى السيرة العقلائية مقتضى هذه الأدلة اللبية عدم حجية الدليل الظني السند، فيكون الدليل قطعي السند مقدما، فيكون الدليل القطعي السند مقدما على خلاف ما انتهينا إليه سابقا من أنه يقع التعارض بينهما ويتساقطان. إذن فنرفع اليد عما ذكرناه سابقا من التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما ودليل حجية الظهور في الآخر. لاحظ العبارة الثانية، يعني النتيجة الثانية التي تتغير أيضا، ما كنا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا مع الدليل اللفظي الظني سندا. أي يعني هذه الحالة احنا ذكرناها فيما إذا كان أحدهما قطعيا سندا وظنيا دلالة والآخر قطعيا دلالة وظنيا سندا. بعد أولى بالسقوط، أولى بالسقوط، يعني إذا كان خبر الثقة ظني الدلالة والسند معا فهو أولى بالسقوط أمام الدليل القطعي. ما كنا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندان مع الدليل اللفظي الظني سندان، وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما، يعني إذا استقر التعارض بينهما من وقوع من بيان لما كنا نفترضه، ما كنا نفترضه في هذه الحالة من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول ودليل حجية السند في الثاني، فإن هذا يناسب الإقرار بتمامية كل من هذين الدليلين في نفسه، إنما يتم هذا فيما إذا كان دليل حجية السند في نفسه تام له إطلاق ودليل في هذا الطرف، ودليل حجية الظهور في الطرف الآخر في حد ذاته تام له إطلاق، فيقع التعارض بينهما ويتساقطان. هذا إنما يناسب ذلك، فإن هذا يناسب الإقرار بتمامية كل من هذين الدليلين في نفسه وصلاحيته لمعارضة الآخر، مع أن الواقع بناء على أن دليل حجية السند أي حجية خبر الواحد السيرة، بناء على أن دليل حجية خبر الواحد هو السيرة وأمثال السيرة من سيرة المتشرعة الإجماع ونحوها، الواقع قصوره، مع أن الواقع قصوره في نفسه، الواقع اسم إنه قصوره خبر إنه، مع أن الواقع بناء على هذا قصوره في نفسه، يعني قصوره دليل الحجية في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرة لظاهر كلام قطعي الصدور. إذا تعارض خبر الثقة لظاهر القرآن مثلا، لظاهر كلام قطعي الصدور كالقرآن، فدليل حجية خبر الواحد أصلا قاصر حينئذ، دليل حجية خبر الواحد لا يشمل مثل هذا الخبر الواحد، دليل حجية خبر الواحد لا يشمل الخبر الواحد الذي يكون معارضا بالمعارضة المستقرة مع دليل قطعي الصدور. بل قصوره في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرة لظاهر كلام قطعي الصدور من الشارع، لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض، يعني على التعبد بخبر الثقة حينئذ، هذا الخبر الثقة غير مشمول لدليل للحجية، لأن السيرة العقلائية ليست لا تقتضي التعبد بمثل هذا الخبر الثقة ما دام هو معارض بظهور دليل قطعي الصدور. إذن ففي هذه الحالات الدليل القطعي الصدور يقدم، الدليل القطعي الصدور يقدم، بل حتى لو قطعنا النظر عن تغيير هذه النتيجة الثانية وافترضنا أن مقتضى القواعد الأولية هو التساقط بين القرآن وبين خبر الثقة، حتى لو سلمنا بهذا سوف نرفع اليد عنه بأدلة خاصة في بحث حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة، لأنه عندنا أدلة تقول بأن تدل على عدم حجية الخبر المعارض للقرآن، فعندنا أخبار خاصة تستوجب رفع اليد عن هذه القاعدة، حتى إذا كانت القاعدة الأولية، حتى إذا قطعنا النظر عن تغير هذه النتيجة في القاعدة الأولية سيأتي رفع اليد عن هذا بأخبار خاصة إن شاء الله كما سيأتي كما سيظهر في الأبحاث القادمة إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين. غدا الدرس تعطيل لكن يبقى امتحان الأخوة الذي يعني أنا أعطل المدرسة ما تعطل لكنه أنا مراعاة للأخوة اللي عندهم امتحان ومراعاة لذكرى يوم الجمهورية الإسلامية يوم 12 من فروردين نعطل غدا وإن كانت المدرسة ما قالت بالتعطيل لكن أنا أعطل وإن شاء الله الأخوة اللي مرتبطين بالمدرسة ارتباط عضوي بالمدرسة عندهم امتحان بالمكاسب إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.